شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله والمهتدين بهديه والمقتدين بسنته الله. فما زلنا مع مقدمه كتاب سبل السلام من امام الصنعاني رحمه الله تعالى عليه، قال: وبعد، فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد ابن علي بن حجر أحله الله دار السلام، اختصرته من شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين ابن محمد المغربي. ذكرنا 8 أسباب من أسباب نبوغ الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. السبب الأول، اذكر سببا من الأسباب: حفظه للقرآن الكريم صغيرا. هل هذا كان من أسباب النبوغ؟ ولابد من المذاكرة، لابد من المذاكرة. أما أن نحفظ ولا نذاكر فما الفائدة؟ يعني نحن نذكر تراجم العلماء من أجل أن نستفيد بها. قبل الصباح البيئة الأول واحد واحد البيئة والقراء ورع وتقوى يكفي 4 نقط. يعني توفر رؤوس مشايخ عصره ومداومته على طلبه للعلم. طيب 5 فضل مواهبه التي اعطاها الله اياه، منها الذكاء والحرص. التوفيقية، لا، المكتبة المحمودية، خزانة المكتبة المحمودية. طيب أيضا يعني توفر الكتب. تفضل تفضل. حسن استغلاله للوقت، هذا أمر هام جدا. يعني الأمور الهامة في زماننا أمر استغلال الوقت، ولا يوجد في زمان مضيعة للوقت مثل زماننا. يعني أصبحت مضيعات، لا أقول مضيعة واحدة، بل مضيعات الوقت في زماننا بصورة لم تعهد من قبل. يعني إذا دخل بعض الناس على النت يكاد يجلس ساعات طويلة وهو لا يدري، يفاجأ أن الفجر قد اقترب وهو قد بدأ بعد صلاة العشاء، وقد يبدأ قبل صلاة العشاء ولا ينتهي بصلاة العشاء. أمور متكاثرة في زماننا تعين على مضيعة الوقت. والعاقل الذي يستغل وقته ويحسن استغلاله، لا يستغل فقط بل يحسن الاستغلال. وابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه كان ممن يستغلون أوقاتهم بصورة عجيبة. يعني هو يحكي عن نفسه يقول: يأتي أقوام للزيارة، فإما أن أستقبلهم وأضيع وقتي فيضيع عمري، وإما أن أردهم فيطعنوا في ديني. قال: فماذا أفعل؟ قال: فأخذت بالتوسط في الأمر، فكنت أستقبلهم وأجيء أمامهم بالأوراق التي تحتاج إلى تقطيع فأقطع، والأقلام فأبريها. يعني يقوم بالأعمال التي تشغله عن طلب العلم يقوم بها في وقت زيارة الناس له، فيكون قد استقبلهم ويكون قد استغل الوقت معهم ايضا. فما يكون قد ضيع وقته من جانب ولا رده من جانب اخر، فيغضبون ويطعنون في دينه. فحسن استغلال الوقت امر في غايه الاهميه. كذلك مساله الوظائف التي تولاها الحافظ ادت الى معرفه بواقع الناس. لماذا؟ لان من شروط الفتوى معرفه الواقع، معرفه الناس، معرفه واقع الناس، امر في غايه الاهميه. اقلت الفتوى ما ينبغي من خرجت في فترة فقه الواقع فقه الواقع فقه الواقع وهناك فقهاء الواقع الذين هم فوق فقهاء الأمة وكذا، لا، إنما المسألة التي يفتى فيها بعينها يجب أن يعلم الواقع الذي يفيه. ليس أن فقه الواقع أمرا لا يعلم أو لا، لكن الفتوى التي المسألة التي يبدأ فيها يعلم واقعها ويعرف واقعها وتنتهي المسألة. فحسن استغلال الوقت ومعرفة أمر الناس. كتاب سبل السلام اقتصر من كتاب الإمام الحسين بن محمد المغربي قاضي صنعاء وعالمها. ولد سنة 48 و100 وتوفي سنة 19 بعد 100 و1000، 48 بعد 1000 وتوفي 19 بعد 100 و1000. كان قاضيا لصنعاء وعالما لها ومحدثا رحمة الله تعالى عليه. كتاب البدر الكمال، كتاب هذا بناه على كتب الحافظ ابن حجر، وهذا الخطأ والخلل سنجده أيضا في كلام الصنعان. يأخذ الحسين رحمة الله تعالى عليه، إمام الحسين المغربي هذا، يأخذ كلام ابن حجر في التصحيح والتضعيف للتلخيص الحديث ولا ينقضه لابن حجر، ويأخذ شرح الأحاديث من فتح الباري إن كانت في البخاري أو من شرح مسلم إن كان للنووي إن كانت في مسلم، ولا ينسب الأقوال لقائلها. جاء الصنعاني فاختصر الكتاب وزاد عليه بعض الفوائد، وهذا نوع من التأليف، كتاب فيه تطويل وفيه قصور، فيختصر التطويل ويسد التقصير فيصير مؤلفا بذلك. التلخيص الحديث للحافظ ابن حجر هو كتاب تخريج احاديث في الفقه الشافعي، ألفه رحمة الله تعالى عليه، وأصبح مرجعا نص الرأي والتلخيص الحديث وإرواء الغليل للشيخ الألباني. هذه تعتبر من أمهات كتب التخريج نقد الرأي في الفقه الحنفي. التلخيص الحديث في الفقه الشافعي، إرواء الغليل في الفقه الحنفي. يقول أعلى الله درجاته في علمين، وهذا من الأدب ومن الوفاء للعلماء والمشايخ أن يدعى لهم وأن يثنى عليهم، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي للإنسان أن يستفيد فائدة من عالم أو طالب علم ثم بعد هذا تسمعه يذمه ويسبه ويشتمه، هذا من خسة بعض طلبة العلم. لا، أن تثني عليه وأن تترحم عليه، ووجدت عنده أخطاء أن تبين خطأه نصيحة منك. مقتصرا سيوضح منهجه. إذا نحن سندخل إلى منهج الصنعان، هو يقول اختصرت من شرح الخاص هذا صنعاء مقتصرا على حل الفاظه. اذا ماذا سيفعل؟ سيحل الفاظ المشكلة وبيان معانيه، يبين المعاني الغامضة التي تركها قاصدا. انا قصدي بهذا ليس مالا ولا شهرة ولا ان اصرف وجوه الناس الي، انما قاصدا بذلك وجه الله. اذا قصد الصنعاني قصد بكتابه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يا اخوان رأينا اخلاص الصنعاني في هذا الكتاب. كيف هذا؟ لان الله نفع بكتابه وانتشر المختصر اكثر من الاصل، وطبع طبعات متكاثرة، وطبع طبعات محققة، والكتاب بعد كل الطبعات المحققة يحتاج الى تفصيل مع كل هذا. وهذا من بركة اخلاص هذا الرجل. اقول رأينا اخلاصه لان الله نفع بكتابه، كما رأينا اخلاص من قبل. لا، الإمام البخاري في فتح في البخاري، لأنه لما ذكر الحديث الأول اقتصر على إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فجاءت لما هاجر إليه، معناه أن لو كانت نيته لغير الله فلم ينتفع بكتاب هذا، لكن لما كانت نيته لله عز وجل نفع الله بكتابه وأصبح أصح كتاب ألف على وجه الأرض. العبارة صحيحة عن خطأ؟ خطأ كما الصواب. صحيحة؟ صحيحة أم خطأ؟ صحيحة أنه أصح كتاب ألف على وجه الأرض؟ تفضل. وماذا يسمى؟ الجامع الصح تأليف من؟ عفوا، الجامع الصح تأليف من؟ سبل السلام تأليف من؟ بلوغ المرام تأليف من؟ مختصر صحيح مسلم تأليف من؟ مختصر صحيح البخاري تأليف من؟ وهل الجمع والترتيب إلا التأليف؟ عبارة صحيحة، لأن القرآن لم يؤلف إنما هو كلام الله. فإذا قلنا أصح كتاب بعد كتاب الله، أو أن نقول أصح كتاب ألف على وجه الأرض، هذه صحيحة وهذه صحيحة، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله وأصح كتاب ألف على وجه الأرض أي ألفه بشر. قاصدا بذلك وجه الله. وهذا الواجب علينا يا إخوان، ما من عمل يعمل إلا يجب أن يكون خالصا لوجه الله. ما ينبغي أن نعلم إلا لوجه الله، ولا أن نتعلم إلا لوجه الله، ولا أن نتعبد إلا لوجه الله، ولا أن ننصح إلا لوجه الله، ولا أن نؤلف إلا لوجه الله، ولا أن نكتب إلا لوجه الله، ولا أن نسعى أن نعمل عملا نتعبد فيه لله إلا أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. وبقدر نيتك يكون قدر الانتفاع بك، إلا أن يكون فتنة واختبارا، إلا أن يكون فتنة واختبارا، نسأل الله السلامة. ثم وقد أنا أقصد بذلك وجه الله، ثم انظر، ثم ما ينبغي أن يكرم الله جل وعلا بغيره من الخلق. هو قصد وجه الله ثم التقريب، ما قال والتقريب، إنما قال ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، يعني أراد أن يقرب هذا الكتاب لمن ينظر فيه ولمن يطلب العلم فيه، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل. يعني هو سيعرض عن ذكر الأقاويل والاختلافات وكثرتها، مختصرا مختصرا على بعض ذكر بعض الخلافات والمذاهب مع التنبيه عليها باختصار، إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل. إلا أن يدعو إليه، أي إلى ذكر الأقاويل والاختلافات، ما يرتبط به الدليل. تعرف معنى الدليل؟ تفضل. أنا ما قلت ما هو الدليل، أنا قلت معنى. ما معنى الحب؟
ما بلغ بالصحيح
ما بلغ
الشيء ولا
ما بلغ؟ أو معنى يعني التعريفات تحصل. أنا ما قلته من قبل. قلت الدليل هو النص المطلوب لغة واصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظلام. ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. والمراد هنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. القياس الصحيح. من يعرف قياسا صحيحا؟ هل أحد يعرف قياسا صحيحا؟ مثالا أنا أقصد مثالا على القياس الصحيح. ما أحد يعرف مثالا واحدا عن القياس الصحيح. هل هي مسكرة المخدرات؟ طيب الظاهرية سيقولون لك هذا ليس بقياس بل هو ظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما كل مسكر خمر. هذا نص وليس قياس. نعم.
على يعني
يبقون
يعني
زمان
الغزة
والغزة
الحاجات
دي تنظر
حاجة
معروفة
ويبقى عليها
الدعاية المفيدة فيقولوا عليها ويبقوا عليها. طيب هناك يعني أي قياس؟ هل يجب شرطة يطول الجبل؟ نسأل الله العافية وإياكم نعم علاج أبوالها وألبنى حديث أنا صحيح العرانيون الذين استووا المدينة ثم قتلوا الرعاة واستقوا الإبل واستقوا نعم الرسول عليه السلام. طب
يمكن اللي هو الممنوع
الإبن
جاهز من
إبن
على ناس
يمكن اللي هو ما يكفيش
من إبن
يعني. طب والنبي يعني لا تنبئين وكيف في الفقه بس في حق الله عز وجل. نعم.
فعارف ما يظن له
الشر قياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحجاب من حقيقه في الاسلام كله. طيب هذه واحده.
والله
ابقى شيء. نعم. ايه؟ قياسا على الجهر. ما هو اصعب. ماذا قال الله عز وجل في تحريم بالنسبة للوالدين؟ ها؟ أن تقول لهم ها؟ فيقاس عليهم الضرب والسكت. لا يقبل قاضي وهو غضبان. هل يجوز أن يقضي وهو محصور البول والغائط؟ هذه قياسات في غاية الصح. لا يستطيع ابن حزم ولا غيره من الظاهرية أن ينكروها. يعني إذا كان لا يجوز فمن باب أولى يجوز الإشارة التي يعني واحد يسميها يشوح ها؟ يجوز أن يشوح بيديه يشيح بيديه إلى والديه ها؟ ولا أن يشتمهما إذا كانت أف محرمة فمن باب أولى أن يشتمه قياس الأول. أيضا قياس العبد على الأمة ولا يقبل القاضي وهو غضبان هذا قياس اول او قياس مساوي. قياس مساوي هنا الغضب اذا كان يشوي فكره فاذا كان الجوع الشديد او البول او الغضب انحسار البول والغضب فهذا قياس صحيح.
تفضل.
نعم. والبر بالبر والشعر بالشعر. نعم. إلا أنا ما السيارة بالسيارة تدور السيارة بالسيارة تدور لكن الرز بالرز. الرز بالرز الرز بالرز يدور يعني عفوا الرز بالرز يقاس على الشعر بالشعر والبر بالبر. نعم. طيب سمعت
من تقرب الهيدا من الصحابة
هذا ليس قياسا، هذا نص لنا وللصحابة جميعا، هذا ليس قياسا، هذا نص لنا جميعا لنا ولكن إلا أن يدعو إليه ما يرتبط بالدليل متجنبا للإجاز المخل. نحن نزلنا في منهج الصمعان في كتابه يتجنب الإجاز المخل، لأن الاختصار الشديد قد يخل بالمعنى والإطناب الممل ممكن يزيد إلى أن يمل الناس، ونرجو أن لا نمللكم. وسميته سبل السلام، وسميته سبل السلام، هذا أخذه تضمينا من الآية، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرأة. وقد ضمنت إليه زيادات، يعني ما فائدة أنك تختصر، لا اختصار ما يحتاج إلى اختصار وما يحتاج إلى زيادة، فأصبح معلقا جديدا. وضمنت إليه زيادات جمع على ما في الأصل من الفوائد، في الأصل الذي والتاب البدء التمام. والله أسأل تقديم لفظ الجلالة هو أن يقول وأسأل الله، تقدم لفظ الجلالة هنا للاختصار، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد، اللهم أمين. هذا من الأدب في ختام مقدمات الكتب أن يدعو بالقبول والإخلاص إلى غير ذلك، فهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويل، أي نعول على الله سبحانه وتعالى. حافظ ابن حجر ذكر مقدمته للكتاب بلوغ المرام ويشرحها الصنعاني، نقرأ مقدمة ابن حجر ونشرح مقدمة الصنعاني. ابن حجر رحمه الله تعالى قال: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. ابن حجر أخذ بالسبع: حديثا، حثيثا، موروثا. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله، افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى. قلنا ان الف الحمد ماذا تفيد؟ الاستغراق، استغراق المحامد كلها والمدح والثناء على الله عز وجل، امتثالا لما ورد في البداية به من الآثار. قلنا هو الامتثال بالقرآن وبمقدمات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ خطبته بالحمد ورسائله بالتسمية أو بالحمد. الآثار أصلا جمع أثر، والأثر يطلق على ما هو أعم من الحديث، أي شيء مأثور، سواء كان حديثا من قول الرسول أو من قول غيره، ثم اختص عند المتأثرين بماذا؟ بأقوال الصحابة وغيرهم. ورجاء لبركة تأليفه، لأن كل أمر ذي بال يبدأ فيه بحمد الله منذ البركة، كما وردت به تلك الأخبار. إن كان يريد الحديث فالحديث قلنا إنه ضعيف، كل أمر ذي بال يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، هذا الحديث ضعيف، لأن قرة بن عبد الرحمن رواه عن الزهري موصولا، ورواه ثقات أصحاب الزهري كشعيب ويونس سعيد بن عبد العزيز وغيرهم، معطلا او مرسلا ما بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح فيه الارسال والمرسل قسم من اقسام الحديث الضعيف. فحديث كل امر جبال لا يبتدأ فيه بالحمد لله هو اقطع حديث ضعيف، خلافا لحديث كل امر جبال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو اقطع، فهذا حديث ضعيف جدا، لان في اسناده احمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي وهو متروك. لكن قلنا ابتدأ القرآن بالحمد لله رب العالمين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدئ خطبه بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعض الروايات تحكي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فكان من الأولى أن يستند لبداية القرآن والافتتاحات النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك تبركا بحمد الله سبحانه وتعالى. واقتداء بكتاب الله المبين، المبين الواضح الجلي، وسلوكا مسالك العلماء المؤلفين، فما من عالم ألف كتابا إلا وابتدأ بالتسمية والحنبلة أو بأحدهما. البخاري ابتدأ كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم السيلي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. فابتدأ البخاري كتابه بالبسملة ثم ساق بإسناد هذا الذي سمعتموه إلى عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات مختصرا ومختصرا مختصرا ومختصرا على جزء من كانت هجرته لدنيا يصيبها، حتى يبين أنه فإن نيته إذا لم تكن لله فلن يتقبل منه. فما من مؤلف يبتدئ كتابه إلا بالبسملة أو بالبسملة والحمدلة أو بالحمدلة وما يتبعها. هذا قول وسلوكا مسالك العلماء المؤلفين. قال المناوي، المناوي اسمه محمد عبد الرؤوف ابن علي زين العابدين الحدادي القاهر الشافعي، ولد سنة 92 بعد الثانية، وتوفي سنة 31 بعد 1000. كتابه الكبير المشهور طيب القدير بشرح الجامع الصغير، الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي المتوفى سنة 911، مشهور السيوطي عليه رحمة الله، ألف كتاب الجامع الصغير، وشرحه المناوي في كتابه طيب القدير. من كتبه كتاب اسمه التعريفات، قال المناوي في التعريفات في حقيقة الحمد إن الحمد اللغوي يعني معناه الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان، الوصف بفضيلة أن تصف إنسانا أو تصف يعني الحمد عموما الوصف بفضيلة أن تصف المحمود بفضيلة على فضيلة، أن تصفه بفضيلة على فضيلة معناها الثناء هذا بالمثال. يقول الوصف بفضيلة على فضيلة، معناه الثناء على نعمة على جهة التعظيم. انه قال الوصف بفضيلة ان تصفه، ان تثني عليه بسبب انه ما. الوصف بفضيلة على فضيلة بمعنى انه قدم لك شيئا فانت تثني عليه. فنقول الثناء على الله بسبب نعمه على جهة التعظيم له سبحانه وتعالى بالله. والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنحن، فعل يشعر بتعظيم المنحن لكونه منعما، يعني افعالك انك تعظم الله سبحانه وتعالى. لماذا نعظم الله؟ لانه خالقنا، لانه رازقنا، لانه ربنا، ليس لنا اله سواه. ويقول الحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما. احد معاه كل السلام عندك بتعظيم المنعم؟ لان الياء ساقطة عندك. والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما اثنى به على نفسه على لسان انبيائه ورسله، ان تثني على الله وان تحمد الله وان تشكر الله على نعمه واحسانه بالطريقه التي علمها لانبيائه ومرسليه عليهم الصلاه والسلام. والحمد الفعلي كيف تحمد الله فعليا؟ الاتيان بالاعمال البدنيه ابتغاء وجه الله تعالى. صلاتنا لله نوع من حمد الله على نعمه. اول ما نقول في الصلاه ماذا نقول بعد الاستفتاح؟ الحمد لله. هذا حمد فعلي. لماذا ناتي للصلاه؟ اقرار واعتراف بنعم الله علينا وبعبوديتنا لله سبحانه وتعالى، فهذا حمد فعلي. فتارك الصلاه لم يحمد الله على نعمه. لا يكذب علينا ولا على نفسه ويقول انا احب الله قلب طاهر. لو كنت تحب الله حقا لحمدت الله على نعم، ولو كنت تحمد الله صدقا لعبدت ولسجدت له. يا اخي يجب عليك ان تشكر الله على نعم، ومن شكر النعمه ان تعبد الله. قل انا احمد الله ليلا ونهارا، وانا اشكر الله ليلا. اين شكرك العملي؟ واين حمدك الفعلي؟ بالسجود له، بالصيام، بالزكاة، بالحج إن استطاع، بالأعمال البدنية. فالحمد الفعلي يكون بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وذكر الشارح هنا يقول وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، واصطلاحا الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث انه منعم. واصلة تلك النعمة او غير واصلة، يعني سواء وصلت ام لم تصل. يعني هذا تعريف الشرح للاصطلاح، الفعل الدال ان تعمل عملا، الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث انه منعم، واصلة تلك النعمة او غير واصلة. بدأ الكلام يصعب عليكم؟ ها؟ بدأ يصعب قليلا؟ أعيد. نحن نزلنا في المقدمة. ها؟ هذا مقدمة الكتاب، فماذا إذا دخلنا قليل؟ نسأل الله تعالى. طيب، أقول وذكر الشارح التعريف المحروف للحمد لأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. الوصف بالجميل، قلنا الوصف بالجميل، وصف بالسماء والبر على فعل الاختيار فقط. في اصطلاح العلماء ان الحمد هو الفعل الدال، فعل يدل على تعظيم المنعم. من هو المنعم؟ اوضح المنعم، اطرح كلمه المنعم من حيث انه منعم، لانه الله. تعظيم الله لانه الله، نعظم الله لانه الله. لازم ازيد على ازيد اوضح انه الخالق الرازق المنعم لانه الله. تعظيم الله لانه الله، فهمت الامل لا؟ واصله تلك النعمه وصلت اليك النعمه هذه ام لم تصل؟ ممكن تصل لغيرك. يعني هل فرض ان رزق هذا يجيء اليك انت؟ لا، نحن نحمد الله لانه الرزاق، ونشكر الله لانه العليم، ونحمد الله لانه القهار، ونحمد الله لانه القدير، وهكذا كل اسماء الله وكل صفات الله سبحانه وتعالى ان وصل الينا مدلولها او يصل الينا، قد يصل الى غيرنا رزق من رزق، ولكن سبحان الله ارزاق الله تصل الينا جميعا، منها ما يصل للخلق اجمعين كالنفس، كل الخلق يتنفسون، البشر والحيوانات حتى النبات يتنفس. اثبتوا هذا ام لا؟ اثبتوا حتى النبات يتنفس. تقول لي الجماد، اقول الجماد واني شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون، فلا دخل لنا يتنفس او لا يتنفس، هذا امر لم يرد فيه نص، لكن له اراده كما اثبت الله له ذلك. فتوصلت اليك انت ايها العبد هذه النعمه بعينها ان لم تصل، فرزق الله من حيث هو يصل اليك. وضحت الان؟ الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث انه منعم، واصله تلك النعمه او غير واصل. فهمت هذه العباره؟ اقولها بطريقه اخرى، تعظيم الفعل الدال على تعظيم الله لانه الله، وصلت نعمه الله الينا او لم تصل. وضحت العباره؟ اصبحت واضحه؟ طيب. على نعمه جمع نعمه، النعم جمع نعمه. قال الرازي، الرازي غالب الظن انه فخر الرازي، محمد ابن عمر ابن الحسين القرشي البكري، فخر الرازي صاحب التفسير الكبير العالم الكبير المعروف، ولد سنة 44 بعد 500 وتوفي سنة 6 بعد 600، يعني عاش 62 سنة تقريبا. قال النعمة المنفعة المفعولة، انتبه، النعمة المنفعة المفعولة، اذا منفعة مفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. أعيد، ويقول النعمة هي المنفعة، منفعة مفعولة، فعلت، عملت، صنعت على جهة الإحسان إلى الغير. لماذا فعلت؟ من أجل الإحسان إلى الغير. ولذلك فرعون لعنة الله عليه وعلى جميع الفراعنة ماذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ ماذا رد عليك؟ قال وتلك نعمة تمنها علي أن عذبت بني إسرائيل، أنا ربيتك في قصري وفعلت لك وكذا وكذا. ماذا قال؟ نعمة، وتلك نعمة تمنها علي، تدل على واحد أحسنت إليه لأنك تبنيت مع تعذيبك للشعب كاملا، استعبدت الشعب كاملا، ومن أجلك أعطيتني وربيتني في قصرك تمن علي أنا، وأين بقية بني إسرائيل؟ فسماها نعمة. لماذا؟ لأنها فعلت على جهة الإحسان لموسى عليه الصلاة والسلام. نتوقف معنى النعمة، فالنعمة منفعة ليست مضرة، ومنفعة معمولة مفعولة، شيء يعمل شيء يفعل على اي جهة، على اي طريقة، على جهة الاحسان الى الغير. طيب، الرابط الاصفهاني في كتاب المفردات قال: النعمة ما قصد به احسان في النفع، ان يقصد النعمة شيء يقصد به الاحسان في المنافع، هذه نعمة، النعمة الاحسان في النفع. والانعام، الانعام، انظر، النعمة نعمة، هو اراد ان يفرق بين النعمة والانعام. النعمة ما قصد به الاحسان الى الغير في النفس، والانعام ايصال الاحسان الى الغير. يعني النعمة قصد به الاحسان في النفس، هو قصد الاحسان، لكن الانعام هو ان يوصل هذا الاحسان الى الغير. طيب، قصة زيد بن حارثة، ماذا قال الله عز وجل؟ وإيه؟ وأنعمت، وأنعمت عليه بماذا؟ إذن هو قال إنعم، إصال إحسان إلى الغاية. بماذا أنعم الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة؟ بماذا؟ ما كان أحلام قبل الإسلام، هو الإسلام هو الأصل، ما هو له الإسلام للجميع، لكن الله عز وجل خصص زيد بن حارثة بالإنعام. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام وأنعمت عليه بماذا؟ زيد بن حارثة ماذا كان؟ ماذا كان؟ قبل الولاء كان عبدا للرسول عليه السلام، هو مبيع سوريا في مكة وكان عبدا، وأهداف خديجة للرسول عليه السلام فتبناه وأحسن إليه وأعطاه، ولم يكن عبدا، إنما لما جاء أبوه وعمه خيرهما بين أن يرجع معهما أو أن يبقى معه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهدكم أنه زيد بن محمد. هذا إنعام عليه بالإحسان، أنه لم يسترقه، أعتقه من الرق وجعله ابنا له بالتدني، فهذا إنعام. أوصل إليه الإحسان أم لا؟ واضح الآن؟ فهذا مراد الإنعام، إيصال الإحسان إلى الغاية. الكلام واضح الآن ولا في لك؟ الظاهرة والباطنة، نعمه الظاهرة والباطنة، مأخوذ الظاهرة التي تظهر والباطنة الخفية، مأخوذ من قوله تعالى: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة صح الإسلام، الباطنة أمور متكاثرة في غاية الكفر، ما يجري في القلب، وسيأتي بعض التفسيرات لها، ما يجري في القلب من اليقين والتوحيد، من النعم، صحة خفية. الآن انظر، أسأل الله أن يعافينا جميعا يا رب، لما نذهب للمستشفيات التي فيها الأمراض المستعصية وترى العمليات الجراحية، وترى كيف الدم يضخ، وكيف الكبد يتحرك، وكيف الكلى تتحرك، أليس هذا من النعم الخفية الباطنة التي لا يطلع عليها؟ يعني جريان الدم في الإنسان هذا، لو توقف الدم لحظة أين يذهب الإنسان؟ ونعم عظيمة جدا، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد وقد اخرج البيهقي الامام الكبير ابو بكر احمد بن الحسين صاحب سنن الكبرى والاسماء والصفات ودلائل النبوة ويعني مؤلفات كثيرة وكثيرة جدا، ولد رحمة الله تعالى سنة 84 بعد 300 وتوفي سنة 58 بعد 400. أخرج في كتاب شعب الإيمان، أراد أن يجمع شعب الإيمان التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون، وفي رواية 73. طيب أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أراد أن يجمع شعب الإيمان تجمعها، والكتاب مطبوع في 9 مجلدات، جمعها بأدلتها. شعب الإيمان من إمام البيهقي رحمة الله تعالى أحمد بن حسين. أقرأ في شعب الإيمان من عن عطاء قال: سألت ابن عباس. عطاء الغالب أنه عطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة رحمة الله تعالى. ابن عباس أبو العباس عبد الله بن العباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي سنة 68 رحمة الله تعالى ورضي الله عنه أرضاه. الحبر البحر عن قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: هذا من كنوز علمي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما كثر من عوضك، ولو أبداها لقلاك، يعني لأبغضك أهلك فمن سواهم. لكن هذا الحديث حديث ضعيف. وأخرج أيضا عنه والديلمي، الديلمي كتاب اسمه مسند الفردوس، كتاب مطبوع للإمام أبي منصور شهر دار ابن شيرويه ابن شهر دار من ذرية الضحاك بن فيروز الديلمي الصحابة رضي الله عنه، اسمه شهر دار ابن شيرويه، حافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام ومحدث ابن محدث، شهر دار ابن شيرويه ابن شهر دار الديلمي، ولد سنة 83 و400 وتوفي سنة 58 بعد 500. وأخرج أيضا يعني البيهقي والديلمي وابن النجار، ابن النجار هذا محب الدين إمام أئمة السنة، له كتاب زي تاريخ بغداد، تاريخ بغداد الإمام الخطيب البغدادي كتب عليه دليلا على تاريخ بغداد، اسمه لقب محب الدين أبو عبد الله محمد ابن محمود ابن الحسن البغدادي، ولد سنة 78 و500 وتوفي سنة 43 و600. هذا ابن النجار. ابن عباس يعني أخرج أيضا البيهقي عنه يعني ابن عباس والديلمي وابن النجار، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقك، وأما الباطنة فما ستر من عورتك من عملك. إذا هناك ما ستر من عورتك وهنا من عملك. وهذا أيضا حديث ضعيف. هل قال عندكم نسخة محققة؟ هذا للأسف المحققون لا يفعلون شيئا إلا إذا كان يحقق بقوة. وفي رواية عنه موقوفة يعني ابن عباس موقوفة يعني من كلام ابن عباس الحديث المرفوع أي قول الرسول عليه الصلاة والسلام، صح أو لم يصح؟ المنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام يقال مرفوع، صح أو لم يصح؟ والموقوف اي قول الصحابي صح او لم يصح. اذا المرفوع تعريف المرفوع هو ما نسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام. الموقوف ما نسب الى الصحابي صح او لم يصح. يعني يشترط ان يكون المرفوع صحيحا ولا المرفوع ضعيفا. ولا الموقوف صحيحا ولا ضعيفا. انما المرفوع ما نسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام. الموقوف ما نسب للصحابة. وقد يقال وعن مالك موقوفا. فاذا كان عن غير الصحابي وجب ان يذكر. لكن للصلاح ان الموقوف من كلام الصحابي او ما نسب الى الصحابي بمعنى اخر. وفي روايه عنه موقوفه اي موقوفه عن ابن عباس. نعم. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن صاحب البيقنية سيقول ومرسل ما منه الصحابي سقط هذا الخطأ. لأن لو سقط الصحابي وعلمنا أن المحذوف والصحابي لصح الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. إنما يقال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ندري من الساقط من السند، هل هو الصحابي أم تابعي؟ نعم. لا هو يعني الشافعي وغيره قبل الامام احمد ايضا قبل مراسيل سعيد بن المسيب مراسيل سعيد بن المسيب لانه بعث فيها فوجدت موصوله خاصه عن ابي هريره. قال النعمه الظاهره الاسلام والباطنه كل ما سفر عليك من الذنوب والعيوب والحدود. نعم. عندكم عندكم شيء؟ والباطنة كله ليست عندكم؟ اذكروا والباطنة كل ما ستر عليك اي ستر الله عز وجل عليك من العيوب ومن الذنوب والعيوب والحدود. وهذا من رحمة الله. اخرجها ابن مردويه عنه. أنا سلمان بن مردوي. طب تعرف ابن مردوي؟ إيه؟ ابن مردوي تعرف ابن مردوي أم لا؟ تفضل. ما أسمعه، ما اسمه؟ طيب اذا ما تعرف تسمع به الامام ابن وهذا انا سالت لماذا؟ حتى انبه الى ان التعرفه في غايه الاهميه لمعرفه العلماء وما ينبغي ان يدرك كتاب نبئا ما فيه. هذه الدراسه الصحيحه وان اضل فيه قليلا فما ينبغي ان من انا اريد ان اقول ان اضل ثلاث من لأنه ينبغي نحن ندرس كتابا الآن ندرس. إذا ينبغي أن تعرف كل من يروح. نحن فاتنا التعرف الراوي بالأصفهان. ابن مردوي الإمام أبو بكر أحمد بن موسى صاحب تفسير وصاحب التفسير الكبير إمام مشهور. ابن مردوي أو أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردوي الأصفهان ولد سنة 23 و300 وتوفي سنة 10 بعد 410 يعني عن كم سنة تقريبا؟ عن 87 سنة رحمة الله تعالى عليه. وفي رواية عنه موقوفة أيضا. قلنا الموقوف ما هو؟ ما نسب إلى الصحابة. أنا أريد أن تبنوا بارك الله فيكم الدرس يؤخذ أن يحفظ تبنوا حتى ينفع الله بكم. وفي روايه عنه موقوفه ايضا النعمه الظاهره والباطنه هي لا اله الا الله. اخرج عنه ابن جرير. من ابن جرير؟ ابن جرير الطبري. ما اسمه؟ ها؟ محمد ابن جرير الطبري. متى توفي؟ تفضل. احسنت. احسن الله اليك. ولد سنه 224 وتوفي سنه 310. 24 بعد 200 وتوفي سنه 10 بعد 300. ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، اكبر يعني من اكبر التفاسير رحمه الله تعالى. وتفسيرهما اي ظاهره والباطنه ما قاله مجاهد. مجاهد من يا اخوان؟ هذا من اكابر ائمه التفسير وله تفسير مطبوع جمع. مجاهد ابن عباس. من مجاهد؟ مجاهد ابن جعفر ابو الحجاج المخزومي مولاه المولى توفي سنه 104 رحمه الله تعالى عليه. نعمه ظاهره هي لا اله الا الله على لسانه، وباطنه قال في القلب، اخرجها سعيد بن منصور. سعيد بن منصور الامام الكبير سعيد بن منصور بن شعبه توفي سنه 227 وقد زاد على 80 سنة رحمة الله تعالى عمره، تخطى 80 سنة. توفي سنة 227 ومن أين في السنة؟ له كتاب السنن، سنن سعيد بن منصور، طبع كثير منه، كثير من السنن مطبوع. ما أقول طبع كله، بل بقي منه ما هو مفقود، نسأل الله أن يعين على وجوده. أخرجها عنه سعيد بن منصور وابن جرير، يعني مجاهد بن جعفر أبو الحجاج يقول الظاهرة قولك على اللسان لا إله إلا الله، والباطنة ما أوجبه الله في قلبك من الإيمان واليقين والتوحيد. وفسرهما الشارح بما هو معروف، ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد. كان هو يريد أن يقول إن نعم الظاهرة الإسلام الظاهر، والباطنة الإيمان القلبي. هذا الذي يريد أن يقوله الأمير الصنعاني رحمة الله تعالى على نعم الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، منصوبا على أنهما حال من نعم، أي النعم حال النعم أنها قديمة، وحال النعم أنها حديثة، قديمة حديثة، وظاهرة وباطنة. ولم يؤمن، لم يؤمن يعني قديمة وحديثة، قال قديما وحديثا، لأن الجمع لما أضيف صار الدين. النعم صارت على نعمه، أي النعم صار الجنس النعم، ليست نعمة قديمة إنما نعما، فكأنه قال على جنس نعمه. قال ويحتمل النصب على الظرف أنها ظرف القدم والحداثة، ظرف ظرف مكان أن ظرف زمان، تفضل ظرف زمان وقت، وأنهما صفة لجمال محذوف أي زمانا قديما وحديثا، أي نحمد الله على نعمه التي أنعم على الناس بها في الزمان القديم وفي الزمان الحديث. والقديم ما تقدم زمنه على الزمن الحاضر، والحديث ما حضر منه، يعني سواء كانت متقدمة أو متأخرة. طب ونعم الله عليه متكاثرة، ثم في كل آن من آنات الزمان، أي في كل لحظة من آنات أي من أوقات زمان، فهو متكاثرة عليه. أسبغ الله عليه نعمه على الإفاضة. نعم المتكاثرة المصدرة، أي ثوب طويل أي عمر، فنعم الله مصدرة أي عامة لك في كل وقت وفي كل حين، في قديم زمنه وحديثه وحال تكلمه سبحانه. نعمه لا تعد ولا تحصى. اجلس تفكر في نعم الله عليك وانظر فيها، كم وصلت وكم بلغت. ابدأ من يوم أن نفخت فيك الروح، من الذي يسمعك ويرعاك وانت في بطن امك تجري في داخل دم الحيض، والذي ينجيك من تصليح قطرة من قطرات الحيض عليك فتموت بسببها هو الله سبحانه وتعالى. ثم خرجت الى الجيش. كم من النعم انعم الله عليك، عدد نعم الله. انظر في جسدك كم فيه من النعم، انظر في رزقك كم رزقك، انظر في هداياتك كم من انحرفوا عن الصراط المستقيم وانت قد انعم الله عليك بالهداية. انظر في نعم الله المتكافئة. لو جلسنا نعدد نعم الله ليلنا ونهارنا سرنا وجهارنا لن نحصي نعم الله علينا. والله ما نستطع ان نحصي نعم الله، كما قال في الحق: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر في النعم التي انعم الله عليك، وهذه النعم يجب ان تصرف لطاعة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني انظر للكافر وكم من النعم نعم الله عليه، ومع ذلك يكفر ويتحدى الله ويجرم في حق الله، ومع ذلك يقول انظر للعرب كم نعم الله عليك، ومع ذلك يقول انظر للشاك، انظر للشاك، انظر للجان، انظر للخمار كثير، انظر 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 لأهل الطاعة، انظر للخلق النعيم. كم من النعم وصلت الى الخلق من الله. فنعم لا تعد ولا تحصى لانها نعم الله، ما نستطاع ان نصفها الا بها، هي نعم الله عز وجل. وان تعدوا نعمة الله، صاغها باسم الجنس نعمة، وليست نعمة واحدة، لانه قال وان تعدوا نعمة الله، صاغها باسم الجنس، اي جنس النعم، لن تستطيعوا حصرها. وصيغة بلفظ افراد نعمة لهوان الدنيا عن الله عز وجل. واعظم نعمة ان ينعم الله علينا وعليكم بالجنة في الاخرة، واعظم نعم رؤية وجه الله الكريم. اسأل الله ان يرفعنا اياكم بذلك على ارائك مستقيم. قال ويحتمل ان يراد بقديم النعم التي انعم الله بها على الاباء، فانها نعم على الابناء، كما امر الله بني اسرائيل بذكر نعم التي انعم بها على ابائهم، فقال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، في مواضع من القران اشار اليه الشارح رحمه الله، الا انه قال يا بني اسرائيل اذكروا نعمة الله، والتلاوه نعمتي فكانه سبق قلم، يعني هو نبه على خطأ في كتاب غير موجود عندنا. ويراد بالحديث ما انعم الله به على عبد من حين نفخ فيه الروح، فهي حادثة نظرا الى النعمة على الاباء، يعني النعمة القديمة. ويقول النعم القديمة على الانسان في قديمه وحديثه، او على الاباء القديمة وعلى الابناء التي انعمت عليهم بها. أستغن ترون الشيخ مريض، وهذا هو درس الليل، لأن الشيخ ممنوع من الكلام أصلا، لكن أنا استحيت صراحة. نقف عند الصلاة والسلام، درس العقيدة لا تنشر.
انا من مرة طبيب اليوم جلس يلح يعني الحاحا فيقول لي يعني يجب ان ترتاح فقلت الراحة في فرق الراحة. فهذا هو الدرس الليل. طيب ناخذ ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم.